بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالمسح على العمامة. من هذه المسائل: هل إذا خلع الإنسان العمامة بعد مسحها أو انتقضت تبطل طهارته؟ الصحيح أنها لا تبطل طهارته. لماذا؟ لا دليل على بطلان الطهارة بنزع العمامة. قلنا وقياسا على الشعر، إذا مسح عليه ثم حلقه فلا تبطل طهارته. ثم أخذنا مسح الرجل على الخمار وهو العمامة الغير معصوبة، هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه. والمراد بالخمار في حديث بلال ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار العمامة، بدليل أنه قد جاء في رواية أخرى بلفظ العمامة. فلماذا سميت العمامة خمارا؟ تخمر الرأس أي تغطيه. ومسح المراء على الخمار جائز، عمن صح عن أم سلمة رضي الله عنها. واصل نقرأ. بقي بعض مسائل تتعلق بهذا الباب. من هذه المسائل: المسح على القلنسوة. والقلنسوة غطاء الرأس، ما يسمى الطاقية أو الكوفية، فهل له أن يمسح على قلنسوته؟ وهي أنواع كثيرة القلنسوة، قال بعض أهل العلم تختلف باختلاف البلدان، منها ما يكون يغطي الرأس والأذنين، ومنها ما يغطي الرأس والأذنين ومعه لفة يربط تحت الحنك، ومنه ما يغطي الرأس فقط. أنواع تختلف. وحكم المسح عليها فيه لأهل العلم قولان. القول الأول أنه لا يجوز المسح عليها، وهذا قول جمهور العلماء. أما الأئمة الثلاثة فلما سبق، لأنهم لا يرون المسح على العمامة أصلا. والإمام أحمد عنه في هذه المسألة أيضا رواية أنه لا يمسح على القلنسوة، وقال به بعض السلف. بل قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال: كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك، لا يرون جواز المسح على القلنسوة. ذكره ابن المنذر عن أنس ثم قال: ولا نعلم أحدا قال بقول أنس هذا. واحتجوا على ذلك بأنه لا يمسح على القلنسوة بأنه لا دليل على المسح عليها. قالوا: والأصل أنه يجب المسح على الرأس، هذا والأصل الذي جاء به القرآن، وإنما جاز المسح على العمامة لورود الدليل به، وأما القلنسوة فلم يرد فيه دليل، فنبقى على الأصل وهو المسح على الرأس. أيضا مما عللوا به قالوا: لأنه لا مشقة في نزعها. وأيضا قالوا: لأن القلنسوة في العادة لا تستر جميع الرأس ولا تدوم عليه. القول الثاني أنه يجوز المسح عليها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية في الصورة التي أجازوها. ما هي الصورة التي أجازها الشافعية؟ الناصية مع العمامة، أو قالوا الناصية مع القلنسوة، ناصية مقدم الرأس، ذكره النووي أنه يجوز المسح على الناصية مع العمامة أو القلنسوة. وهو أيضا قول سفيان الثوري، ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف، قال العمامة والقلنسوة سواء أو بمنزلة واحدة، وكذا ذكره عن ابن حزم. وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأنه يستر الرأس فيأخذ حكم العمامة، مثله مثل العمامة. وأيضا قالوا لأنه جاء عن غير واحد من الصحابة، ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك أنهم يمسحون على القلنسوة. هذه الآثار التي ذكرها ابن قدامة كلها آثار صحت عنهم، أما أثر عمر فأخرجه الأثرم أبو بكر الأثرم في كتاب السنن بإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا نباتة ابن عبد الله الجعفي هو صدوق، وهو الذي سأل عمر مباشرة، أرسله سويد بن غفل ومن معه يسأل عمر عن الوضوء، فذكر الوضوء فيه، قال وإن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح يده على قلنسيته وعمامته، وإن شاء مسح يده على قلنسيته وعمامته. إسناد حسن. أثر أبي موسى أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الأشعث ابن سليم عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من الخلاء فمسح على الخفين والقلنسوة. إسناده صحيح. أشعث هو ابن أبي الشعثاء، هو وأبوه ثقتان. وأثر أنس له طريقان، الطريق الأولى عند عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط من طريق الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن ضرار، سعيد بن عبد الله بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء وعليه قلنسوة بيضاء فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له. سعيد بن عبد الله بن ضرار ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال في أبو حاتم ليس هو بقوي، وأما ابن حبان فذكره في كتاب الثقات. لو نظرنا إلى الآثار نجد أن سعيد بن عبد الله روى شيئا رآه وشاهد، فليس شيئا محتاجا إلى الحفظ، والضعيف الذي يكون ضعيفا من قبل حفظه ليس متهما، إذا روى شيئا شاهد وأبصره فيكون محتجا به، لأن الضعف إنما دخل عليه من قبل حفظه، أما الرؤية والمشاهدة فلا يكون كذلك. ومع ذلك فالأثر هذا له طريق أخرى يتقوى بها، فقد أخرجه علي بن الجعد في مسنده قال أخبرنا شريك عن عاصم قال حججت مع أنس بن مالك فتوضأ فذكر وضوء قال ومسح على قال نسوته ومسح على قال نسوته وخفيه. عاصم هو بن سليمان الأحول ثقة، وشريك بن عبد الله ضعيف، لكن هذه الطريق تقوي الطريق الأولى، فالأثر ثابت عن أنس. فإذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يمسحون على القلنسوة. فهذا القول الثاني أقرب، أنه يجوز المسح على القلنسوة. أولا لصحة ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، عن جماعة منهم. ثانيا لأن القلنسوة تشبه العمامة، فكما قلنا أنه يجوز المسح على العمامة ولو كانت صماء ليس لها ذؤابة ولا محنكة، فمثلها القلنسوة ولا فرق بين القلنسوة والعمامة الصماء. فالدليل في جواز المسح على العمامة يصح أن يكون دليلا في هذا الموضع. وأما ما قال أصحاب القرى الأول إنه لا مشقة في نزعها، فكما سبق معنا هل العلة محصورة في مشقة النزع؟ ليست العلة محصورة في مشقة النزع، بل ذكر العلماء عدة علل للمسح على العمامة وليست محصورة بمشقة نزعها. وهكذا قول منا لا تستر جميع الرأس، كذلك العمامة سبق معنا أن إذا لم تستر جميع الرأس وسترت أغلب ما يستر في الغالب يجوز المسح عليها. فذا القول الأقرب أنه يجوز المسح على القلنسوة. سواء كانت قبعة مما يلبس أيام الشتاء مما تكون مغطية للأذنين أيضا، أو كانت من القلانس العادية التي هي الطاقية التي لا تغطي الأذنين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع اختار أنه يجوز المسح عليها إذا كانت يشق نزعها، فذكر المسألة، ذكر القول الأول، ثم ذكر قول بعض الحنابلة أنه يجوز المسح على القلانس إذا كان يشق نزعها، ثم قال وهذا القول قوي، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين. لأن الشرع من حكيم عليم، والعبرة في الأمور بمعانيها لا بصورها. وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. وهكذا في مجموع الفتاوى له يقول رحمه الله قال وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة. بمشقة نزعي فيمسح عليه. كما سبق أن شيخ الإسلام اختار المسح على القلنسوة مطلقا. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة إذا لبد رأسه بحناء أو عسل أو شيء من الضماد ضمده، فهل يمسح عليه؟ وهذا يقع إذا كان على رأس الإنسان حناء أو ضمده بشيء قد يكون علاجا أو نحو ذلك، فهل له أن يمسح عليه أو لا بد أن يحثه ويزيله؟ مذهب الحنفية أنه يجوز أن يمسح عليه، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام مفيد في بيان رجحان هذا القول، نقرأه من الشرح الممتع في المجلد الأول صفحة 39 و200 إلى 40 و200. استدل له بأدلة ومن ذكر قاعدة في طهارة الرأس، قاعدة مفيدة، ليحب يراجع من ذاك المصدر، نحن نقرأه قراءة. قال رحمه الله: ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، أي ولم يرد عنه أنه كان إذا أراد الوضوء يزيل ذلك الشيء، بل كان يمسح عليه، كان في إحرامه ملبدا رأسه ويتوضأ ويمسح عليه، هذا دليل. فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. قال: وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل، إذن هذه القاعدة، فالدليل هو تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه في الإحرام، ولم يرد عنه أنه كان إذا توضأ أزاله بل يمسح عليه على ما هو عليه، ولأن طهارة الرأس فيها تسهيل وتيسير ليست كسائر الأعضاء. قال: وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء، وكذا لو شدت على رأسها حليا، أحيانا يكون حلي يشد على الرأس يربط عليه وهو ما يسمى بالهامة، جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، يعني الحلي على الرأس له أصل وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع. قال: ولا سيما الرأس، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خففت طهارته بالمسح. ثم في هذا ترجيح لهذا القول وهو مبني على تقرير نافع بدليل وتعليل. الدليل: تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعره في إحرامه وكان يتوضأ وهو كذلك، والتعليل أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل، ولذا كان فيها المسح ليس فيها الغسل، لذا جاء المسح فيها على العمامة مبنية على التسهيل. هذا القول أيضا اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يمسح على الرأس الملبد. أيضا بقي مسألة تتمة هي ممكن تذكر في هذا الموضوع، ممكن كانت تقدم في مسح الأذنين لكن لعلها هنا أنسب، وهي مسألة مسح الأذنين مع العمامة، مع مسح العمامة. مر معنا مسألة مسح الأذنين مع مسح الرأس، ما الحكم فيه؟ ها؟ يمسح الأذنين، فما حكم واجب ومستحب؟ ها؟ واجب، يشمله الأمر بمسح الرأس. نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجب. هنا في هذا الموضع كذلك نقل بعضهم الإجماع أو عدم الخلاف على أنه لا يجب مسح الأذنين مع الرأس، أو مسح الأذنين مع مسح العمامة. ومن نقل عدم الخلاف فيه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأنه لا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما مع العمامة، قال لأنه لم ينقل ذلك، وليست من الرأس إلا على وجه التبع. فإذن استدل بأمرين، الدليل الأول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الأذنين مع العمامة، إنما جاء أنه يمسح الأذنين إذا مسح رأسه، ولأنهما ليست من الرأس إلا على سبيل التبع. كذا نقله ابن قدام رحمه الله، ويحتاج مزيد نظر. إن صح أنه لا خلاف فيه فلا كلام بعد إجماع العلماء، وإن لم يصح هذا فيكون على الأصل أن الأذنين وإن لم تذكر في المسح على العمامة لكن قد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأسه. وقد سبق أن جماعة نقلوا الإجماع كالنووي وابن جرير الطبري أنه لا يجب مسح الأذنين، وسبق أن الخلاف موجود وليس هناك إجماع، فهذا يحتاج مزيد نظر. فأحاديث مثلا أحاديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد التي ذكرت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه لم تذكر المسح على الأذنين، ولذا الذي يقول بأنه لا يجب المسح على الأذنين استدل بها، قال أحاديث الصحيحين لم يذكر فيها المسح على الأذنين، لكن قد ثبت بروايات صحيحة خارج الصحيح المسح على الأذنين. فهنا كما سبق إن صح الإجماع فلا قول بعد الإجماع ويقول لا يجب لأنه مجمع عليه، وإن لم يصح يقال لا يلزم من عدم ذكر المسح على الأذنين في الأحاديث التي فيها أنه مسح على العمامة أنه لا يمسح عليها. بقي الباب الذي يلي سيأتي إن شاء الله في مسح جزء من الرأس، مسح الناصية، ثم ينتقل إلى مس غسل الرجلين. أخوني يقول هل الجمهور لا يرون المسح على العمامة مطلقا أم أنهم لا يرون الاجتزاء بالمسح عليها وحدها بل يمسح معها الرأس؟ الشافعية يقولون بهذا أنه لا يجزئ المسح عليها وحدها، فإذا مسح معها الناصية يجزئ. وأما الحنفية والمالكية فيقولون لا يجزئ المسح عليها مطلقا. أخوني يقول ما حكم الذي لا يلبس العمامة وهل ننكر عليه إذا لم يلبسها؟ العمامة هي من عادة العرب قبل الإسلام، وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه عادة الناس، فمن لبسه بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، ومن لم يلبسها لبس طاقية قلنسوة أو لبس الشماغ الخمار فيجوز له ذلك ولا ينكر عليه. بقي هل يكون حاسر الرأس؟ جاء عن السلف كراهة ذلك، كراهة أن يكون الإنسان حاسر الرأس، وأن هذا لم يكن معروفا عندهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.